بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أسماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا أسماء، عمري 20 سنة، مخطوبة من سنتين، خطيبي يكبرني 20 سنة، وهو ملتزم وسلفي وخلوق وطيب، ويريدني بشدة، ووجد في كل ما يتمناه. ولكن يا شيخ، عندما رأيته لأول مرة لم أتقبل شكله أبدا، وشعرت بشيء من النفور، ولا يزال هذا الشعور إلى الآن. وكان يبدو أكبر من عمره بكثير، ولكن قلت لنفسي: من ترضون دينه وخلقه؟ طيلة هذه الفترة أو سنتين لم أتحدث أنا وخطيبي ولم نلتقي. تحدثنا قبل 20 يوما عبر الواتساب، وما زلت لم أشعر بالقبول ولم أشعر بالارتياح، ورأيت أنه غير مناسب لي، وذلك من خلال حديثي معه ووصف الناس له بأنه هادئ وطيب. شعرت أنه ربما يكون ضعيف الشخصية ومسالم أكثر من اللازم، وهادئ بشكل مبالغ فيه، وأنا لا أريده هكذا. وأيضا حالته المادية ضعيفة، وليس لديه مصدر دخل ثابت، وقد كان أصيب بحالة فسرها على أنها عين قوية جعلته متعرقلا في حياته في الدراسة والعمل وإلى آخره. السؤال وتوجيهك ونصيحتك يا شيخ: هل علي أن أتجاهل هذه الأسباب وأتجاهل إحساسي وتفسيراتي وأكمل فقط لأنه ذا خلق ودين ويريدني بشدة؟ أيضا كلما أقرر أن أفسخ أقول لنفسي: لو فسخت الخطبة وهو متعلق بي ربما يظل يتعذب طوال حياته ولا ينساني، وأنا لا أحتمل أن أؤذي أحدا، ولكن في نفس الوقت أخاف إن أكمل أظلم نفسي وأظلمه معي ولن أستطيع أن أحبه. وأقول لنفسي: ربما بسبب فسخي للخطوبة وجرحي له سيغضب علي الله، ولن يرزقني الله برجل آخر.
طيب.
ملتزم وخلوق ويريدني.
طيب يا
وهل لو فسخت الخطوبة أكون قد تكبرت على نعمة الله؟
طيب.
وإذا لم يأتي رجل آخر ملتزم وخلوق فهذا بسببي، لأنني ضيعت نعمة أو رزق من الله؟ هل يكفي يا شيخ أن يكون ذا خلق ودين وباقي الأمور لا تهم؟
أبشري. أبشري يا أسماء، وضحت الفكرة. أبشري أبشري، بارك الله فيك. تفضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول بالنسبة للكلام والفعل اللي يصدر من الشخص عند الغضب أو المصيبة، هل يأثم عليه؟
إيش هذا؟
الكلام والفعل اللي يصدر من الشخص عند الغضب أو المصيبة، هل يأثم عليه؟
طيب.
السؤال الثاني: أشوف بعض الناس إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن يجلس حتى ينتهي الأذان ثم يقوم ويصلي تحية المسجد، ما الحكم في ذلك؟
طيب.
السؤال الثالث: هل هناك أدعية تقال لتجنب الشهوات والمنكرات؟
طيب يا علي،
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. فضيلة أشرف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب إن شاء الله.
أهلا وسهلا، حياك الله أشرف.
شيخ، أنا زوجتي الطلقة الأولى.
طلقت زوجتك؟
إيه، الطلقة الأولى. ويوم بعدها بيومين مشينا لدار الإفتاء ورجعتها لدمتي.
نعم.
وهذه من سنة بالضبط، وقعدت
وين رحت يا أشرف؟ انقطع من عندك، حاول يا أشرف مرة ثانية بارك الله فيك. تفضل يا عبيدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مالك شيخ عزيز.
أهلا وسهلا
شيخ عزيز. من بعد إذنك في عندي أربع أسئلة.
تفضل.
في كتاب التوحيد باب التطير.
نعم.
في كثير يعتمد على الاستخارة على مبدأ هذا يشوف روح وحلم ويبني عليه.
كيف يا عبيدة؟ يقطع الصوت، قطع يا عبيدة عفوا لو سمحت. في باب التطير كيف؟
في باب التطير أناس يعتمدون على عن استخارة، ينتظر حلم أو منام من أجل الإجابة، يعني يعتمد على يبني على المنام الرؤية.
نعم نعم.
تكون رؤية يعني من الشيطان أو حلم منام مو من الشيطان أو كذا.
صحيح.
هل يعتبر هذا من التطير إذا أقدم أو لم يقدم؟
طيب.
السؤال الثاني كذلك من باب بكتاب التوحيد الشيخ عزيز، في باب الذبح لغير الله.
نعم.
في أحد الشروح أن اللحم الدابة التي تذبح لأجل صلح أو لأجل أرضاء طرفين أنه لا يؤكل لحمها.
نعم.
السؤال الثالث في ترحك شيخ عزيز للمنتقى من أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام، حديث الذي شج رأسه.
نعم.
في باب التيمم أشكل علي موضوع أمتى يكون عندما يكون الماء موجود قليل ويوجد التراب، كيف يتم الجمع بين الأمرين؟
يعني كيف يعني قصدك؟ إذا كان الماء قليل ما يكفيه للغسل؟
تماما تماما شيخ عزيز.
أي نعم. طيب
يعني إذا في مثال بسيط يكون أفضل حتى ترسخ الفكرة
إن شاء الله.
السؤال الأخير شيخي، يعني بدي منك وصية لطالب علم في بلد صار فيه فتن.
نعم.
يعني لأن صارت الأمور في تجاوزات، في أمور جديدة طرأت، وأنا بالنسبة لي كطالب علم أريد توجيه منك.
أبشر يا عبيدة، أبشر، حياك الله.
يعني في الاحتباط شيخ عزيز.
الله يثبتنا وإياكم جميعا يا رب. طيب طيب بارك الله في الجميع. طبعا الأخت أم عبد العزيز من السعودية بقي لها سؤال وأيضا تصحيح لسؤال آخر، لكن قبل ما أبدأ بأسئلة الأخت أم عبد العزيز من السعودية عندي أسئلة من إحدى الأخوات من الصم، ونحن جرت العادة أننا نقدم أسئلة الإخوة والأخوات من الصم. شيرين من أخواتنا من الصم من الإمارات سألت سؤالين. في سؤالها الأول تقول عندها خالة ابتليت بمرض السرطان، تقول بقيت شهرين ما تصلي، شهرين ما تصلي، تقول أحيانا يعني تفيق وأحيانا يغمى عليها، تقول هل يمكن أصلي عنها أنا أم لا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز كيف تقضي؟ أختي شيرين بارك الله فيك، شفى الله خالتك وعافاها وكتب الله أجرها وتولاها، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أختي الفاضلة عندنا قاعدة مهمة، أنه لا يصلي أحد عن أحد كما قال ابن عباس وغيره، لا يصلي أحد عن أحد، فأنت ما تصلين عنها سواء كان في حياته أو بعد وفاته، ولذلك هي المسؤولة وهي المخاطبة. الأمر الثاني بالنسبة لها كان الواجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة بالسرطان، كثير من الناس عندهم هذا المرض يصلون ولله الحمد، فإن استطاعت الوضوء توضأت، إن لم تستطع تيممت، إن استطاعت القيام قامت، إن لم تستطع صلت قاعدة، إن لم تستطع صلت مستلقية أو على جنب. واضح؟ المسألة الأخرى في حالة الإغماء إذا فعلا أغمي عليها لا بفعل الأدوية، لا هي أغمي عليها إغماء بسبب المرض، فإذا استمرت يومين أو ثلاثة لا تقضي، أما إذا استمرت يوم نص يوم تقضي هذه الأيام، تقضي هذه الأيام. طيب أنت الآن تقولين ماذا تفعل؟ عليها القضاء أختي الفاضلة بالقدر الذي تستطيع أن تقضي فيه. بمعنى الآن نرجع إلى قضية الإغماء، كم الإغماء يا شيرين؟ كم يوم أغمي عليها؟ تقولي لي نصف نهار أو ساعتين ثلاثة، عليها القضاء. تقولي لا يومين ثلاثة غيبت عن الوعي مدة يومين لا بفعل الأدوية وإنما إغماء بسبب المرض، ها كان شديدا وأغمي عليه، فإنها إذا كان
بفعل الأدوية تقضي، إذا كان بفعل الإغماء من شدة المرض وثلاث أيام ما تقضي بارك الله فيك، أما إذا كان قليل أي يعني ساعات مثلا فإنها تقضي بارك الله فيك. طيب القضاء هي الآن وعلى سرير مرضها تقضي وهي مستلقية مثلا تتوضأ، إن استطاعت وإن لم تستطع تتيمم، ثم بعد ذلك تبدأ بالقضاء، يعني ترتب اليوم الأول واليوم الثاني، تنوي هذه صلاة اليوم الأول صلاة اليوم الثاني، فإذا شعرت بتعب تتوقف ثم بعد ذلك تقضي وتسأل الله تعالى الإعانة، ونحن ندعو لها بأن الله تعالى يعينها على أداء هذه الصلوات. ولا تشقون عليها يا شيرين، إذا وجدتم عندها تعب شديد وعدم قدرة وربما تضجر ها اتركوها بارك الله فيك. شيرين من الإمارات من أخواتنا من الصم تسأل تقول إذا يعني مررت في الشارع ووجدت قطة ميتة مرمية على الأرض، ما التصرف الصحيح؟ هل أرميها في الزبالة؟ هل كذا؟ ماذا أفعل؟ أختي شيرين من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لمن وجد حيوانا ميتا مثل القطة هذه، فإذا كان والله كانت في طريق الناس، إذا كانت في طريق الناس وتؤذي المارة فتنحينها عن الطريق، حتى لو وضعتها في سلة المهملات مثلا، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة يعني تنحية الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولا شك بأن وجود مثل هذه القطة الميتة فيه أذية، أذية للمارة، أذية لأهل الحي، ربما بقاؤها يسبب أمراض، وأنا لا أعتقد بأن أحدا يرضى بهذا، وتنحيتها وضعها وضع هذه القطة في سلة المهملات أو في برميل البلدية مثلا هو الحل الأمثل في مثل هذه الحالة، لأن الحيوانات لا تأخذ مثل أحكام الإنسان عندما يموت من التغسيل والتكفين والدفن وغير ذلك، لا هذه خاصة بجنس الإنسان، أما الحيوان فيرمى بارك الله فيك. أم عبد العزيز من السعودية، طبعا أم عبد العزيز بالأمس سألتني عن مسألة الكحل للمرأة المحادة، وأنا ذكرت لها الترتيب، سألني بعض الإخوة الفضلاء عن قضية التفصيل في مثل هذا، خاصة إذا كانت المرأة المحادة وصف لها الإثمد، يعني بمعنى أنها ما تستطيع استعمال المراهم والقطرات. أختي أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيك، تعلمين بأن المرأة المحادة تجتنب 5 أشياء، أولا وضع الكحل في العين، ثانيا طبعا إذا قلنا وضع الكحل في العين يشمل ذلك المكياج وصبغ الشعر مثلا، هذا كله ممنوع منه المرأة المحادة، ثانيا لبس الثياب الجميلة، ثياب الحفلات والأعراس مثلا والأعياد، ثالثا لبس الذهب، وإذا كان قد أتاها نعي زوجها وعليها ذهب تخلع الذهب، رابعا الطيب، ما تستعمل الطيب لا في ثيابها ولا في بدنها، وأيضا ذهب كثير من أهل العلم ما تستعمل الطيب حتى في طعامها وشرابها مثل الزعفران، والخامس ما تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار، هذا باستقراء النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قضية الكحل في العين بالنسبة للمحادة ممنوعة منه، ولذلك ما تكتحل المرأة المحادة في عينها تزينا، ما تكتحل تزينا، وأما قضية اكتحالها تطببا فإذا كان شيء يقوم مقام الإثمد مثلا، مقام كحل الأثمد، فتلجأ إليه، وذكرت أنا هذا مثل القطرات مثلا، قطرات العين، مرطب العين مثلا، المراهم اللي يصفها الطبيب أو الطبيبة للمريض. أما إذا كانت المرأة مضطرة إلى الأثمد، مضطرة إلى هذا لأنها وجدت أن إشكالية العين عندها يعني الذي يخفف هذا هو كحل الأثمد، وجربت هذا، ففي هذه الحالة يجوز للضرورة، ما دام أن ما نفع معها المراهم ولا نفع معها القطرات فيجوز للضرورة في الليل، وإذا جاء النهار تمسحه، يعني تستعمل هذا من بعد صلاة المغرب مثلا، إذا جاء بعد صلاة الصباح بعد صلاة الصبح مثلا فإنها تقوم بمسح هذا الكحل كما دل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها. أم عبد العزيز من السعودية تقول يعني هناك عندنا حوطة، الحوطة طبعا هي الأرض المحاطة المحوشة المسيجة، هذا معنى حوطة يعني عند أم عبد العزيز. تقول مؤجرة ب1500 ريال على حياة زوجها، تقول بأنه كان يعطي ابنه 500 ريال إكرامية لأنه ساعد وجاب عمال وجاب كذا، تقول ما صرف من جيبه شيء، الولد ما صرف من جيبه شيء وإنما والده حب أنه يكرمه. الآن مات الشايب الوالد، تقول كيف الآن تقسيم إيجار هذا المكان؟ أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، أولا أنا أدعوك أنت وبناتك، وأنت قلتي ما عندك إلا بنات وولد، إنهم يرضون عن هذا الفعل، يرضون عن فعل الأب ويسامحون ويطيب خاطرهم تجاه أخيهم. لماذا؟ لأن الأب رحمة الله عليه أخطأ حينما خص ابنه بهذا المبلغ 500 ريال، خصه دون بقية الأولاد. لماذا؟ لأن هذا من واجبات الولد سواء كان ذكر أو أنثى، بر الآباء والأمهات ومساعدة الأب ومساعدة الأم. يعني لو أن كل شخص أراد أن يكرم ابنه لأنه ساعده، كل الناس يكرمون عيالهم، هذا بر ويروح الأجر عليهم، يذهب الأجر عليهم. ولذلك أم عبد العزيز كان الواجب أن الأب يستأذن بناته ويقولهم أنا بعطي فلان، تسمحون ولا لا؟ هذا في حياة، أما وقد مات وانتقل إلى رحمة الله، الآن بناتك يعني يحرصون على أن يقول نحن راضين ولا عندنا إشكالية. طيب المسألة الثانية، الآن خلاص الولد لا يحق له أن يأخذ 500 هذه، 1500 تركة، ما دام الحوطة اللي ذكرت ما زالت مؤجرة تكون تركة تقسم على قسمة الميراث، أنت لك الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، يشتركون فيه للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك. أسماء من ليبيا، طبعا أسماء ذكرت قصة طويلة شوية، تقول يعني عمرها 20 سنة، مخطوبة من رجل يكبرها ب20 سنة، يعني أتصور بأن رجل عمره 40 سنة، تقول رجل مستقيم وخلوق وطيب، وهو وجد أيضا كل ما يتمناه الزوج مثلا فيها في الأخت أسماء. تقول لما رأيته ما تقبلته، يعني من حيث الشكل و شعرت بنفور منه مثلا، وتقول أنا الآن في صراع مع نفسي كما فهمت من الأخت أسماء. تقول يعني هو شخصية هادئة، شخصية سلبية، لأنه تقول تعرض لعين، تعرض لشيء، تقول يعني في أشياء جيدة في كونه متدين ومستقيم وكذا، وفي أشياء ما أعجبتني ونفرتني منه، وهي قضية شكله مثلا، أيضا هدوءه القاتل إن صح التعبير، تقول هادئ وعنده شيء من السلبيات، ما عنده ذاك الغنى مثلا. تقول أنا الآن لو قبلته سأقبله على ما عندي أنا من نفور، وإن رفضته سأقع فيه يعني هم وحزن، إنني أخشى أنني يعني أكون قد كسرت نفس هذا الإنسان، أو أنه بنى أحلام وبنى شيء في مسألة يعني الاقتران بي، وربما يتسبب له بضرر وأكون أنا المتسبب بذلك. تريد الحكم مع النصيحة. أختي أسماء من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزواج هو آية من آيات الله عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ثم قال جل وعلا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج آية من آيات الله، ومن جملة الحكم والمقاصد والأسرار أنه يكون فيه سكن وهدوء ومحبة ورحمة ووئام، هذا من حيث الأصل. والأصل في الزواج الديمومة والاستمرار والبقاء، الديمومة والاستمرار والبقاء. ولذلك لما كان الزواج بمثل هذه القيمة جاءت الشريعة فجعلت هناك جملة من الأمور قبل الاقتران أن ينتبه لها الزوجان. الأمر الأول الدين، وأنت وجدتيه في هذا الرجل وهو وجده فيك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلق فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشريعة ما أغفلت بقية الجوانب بارك الله فيك، من حيث قضية إعجاب الرجل بالمرأة التي يريد الاقتران بها، وإعجاب المرأة بالرجل الذي تريد الاقتران به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وحديث المغيرة وفي أحاديث أخرى وحديث ابن مسعود، أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على قضية رؤية المخطوبة، قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وإن كان هذا على السنية والاستحباب في قول جماهير أهل العلم، إلا أن هذا حقيقة سبيل وطريق وأمر هو للوصول إلى قضية ديمومة النكاح. لهذا نجد إشكالات في بعض الأسر سببها عدم الرؤية، يعني رجل خطب امرأة ثم لم يراها تفاجأ بأنها على غير ما وصفت له وانهدم البيت. امرأة ذكر لها رجل وكذا، لا لما أدخل عليها رأت أنه على غير الوصف فنفرت منه. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، من حيث الحكم الشرعي يجوز لك شرعا أن تطلبي مفارقة هذا الرجل بطلب الطلاق منه، فإن لم يستجب تخلعينه برد المهر إليه، برد المهر إليه. أنت تقولي مخطوبة لسه ما عقد، إذن هذا وعد بالزواج، هذا وعد بالزواج، لأنك أنت قلتي مخطوبة ولم تقولي يعني عقد عليك. إذن أنت الآن بالخيار أختي الفاضل، الأمر بيدك، أنت الآن لست زوجة له. إذا كنت مخطوبة ما زلت يا أسماء أنت لست زوجة له، هذا وعد بالزواج. وكثير من الناس يعدون بالزواج ولا يحصل، بل بعض الناس يحصل عقد ثم المرأة تطلب الطلاق أو الرجل يطلب الفراق مثلا، يقول لا أنا ما أريد أن أستمر. وهذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد، واضح؟ فأنت أختي الفاضلة في حل، أنت في حل من قضية، لأنك أنت لست زوجة له، مخطوبة أنت، خطبك ووافقت ثم تفاجأت. الأمر الآخر أختي الفاضلة، يعني الحياة الزوجية ليست يوم يومين أو سنة سنتين، الحياة الزوجية حياة فيها شراكة بين الزوجين، حياة تعصف فيها أحيانا إشكالات واضطرابات ومشاكل وكذا. فأنا أخشى يا أختي الفاضلة هذه النفرة التي الآن سكنت نفسك أنها عند أول يعني خطأ يرتكبه الزوج أو أي تقصير ربما تنفجرين أنت وتقولين ليتني ما تزوجتك. فأنت أختي الفاضلة من الناحية الشرعية لا شيء عليك حيث انسحبتي، ومن الناحية السلوكية من ناحية اللي طلبتي أنت فيها النصيحة أنصحك بأن تنسحبي، لأنك أنت الآن سكن صدرك وفكرك يعني نفور من هذا الرجل، لكن يظهر والله الأعلم أنت من عندك شخصية من الأنماط الموجودة عند بعض البشر، وهو أنه دائما يجلد ذاته ويلوم نفسه على أخطاء الآخرين، أو أنه دائما يعيش يعيش لأمور الآخرين ولو على حساب صحته وعلى حساب راحته. لا، حاولي أن تخرجي من هذا القمقم، تخرجين من هذا التفكير، والحمد لله أنت ما زلت شابة وممكن تجدين من هو يعني يكون سبب من أسباب سعادتك في الدارين بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن حكم يقول الكلام والفعل الذي يصدر عند الغضب والمصيبة، هل يأثم عليه الإنسان؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان يؤاخذ على أقواله وتصرفاته ما دام أنه مكلف، والتكليف هو المكلف هو العاقل البالغ. وقد يؤاخذ الإنسان على بعض تصرفاته إذا كان مميز، مثل المتلفات، فإنه المتلفات يضمنها ولو كان غير بالغ كما نص على ذلك أهل العلم. والمتلفات هذه المالية والأمور التي يعني ملك للآخرين، سواء الأملاك العامة للدولة أو الأملاك الخاصة للأفراد، لو اعتدى عليها طفل مميز فإنه يضمن من ماله، وإن لم يوجد ففي مال والده، وسواء فعل ذلك برضا أو بغضب، وهذه قاعدة عامة بارك الله فيك. فلذلك من المهم جدا أن يعلم كل إنسان أنه مسؤول عن تصرفاته وعن أفعاله وعن أقواله، ولذلك يقول جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول جل وعلا قبل عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المسألة الثانية بارك الله فيك، المسلم مطالب بأن يضبط نفسه عند الغضب وعند المصيبة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة تبكي عند قبر لها، عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. من شدة وقع المصيبة على نفسها ما ميزت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الميت ابن لها، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه فزعة ولم تجد عنده بوابين، ذهبت تعتذر، قالت يا رسول الله لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر من جاءه خبر مصيبة، وفاة قريب أو حبيب أو وقوع مرهوب مثلا أو أمر مؤذي، أن يقول الحمد لله، وأن يحرص على أن لا يقول إلا خير، لا يقول إلا خير، لهذا الإنسان يؤاخذ، إلا إذا وصل إلى حالة من عدم الوعي. فإذا وصل إلى حالة من عدم الوعي مثل ما يحصل عند بعض النساء هدانا الله وإياهن، لما يأتيها خبر المصيبة ربما يعني قالت كلاما تسأل بعد ذلك لماذا قلت هكذا، قالت أنا ما قلت هذا الكلام ولا أدري، تدخل في حالة اللاوعي، تدخل في حالة الصدمة هذه القوية أذهلتها حتى قالت الهجر من القول وهي لا تعلم. لكن مع ذلك يجب على المسلم أن يصبر عند الصدمة الأولى وأن لا يقول إلا خيرا، لأن الشيطان يحضر والعياذ بالله. كذلك عند الغضب، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. يقول الراوي فنظرت فإذا الشر كله في الغضب. وكان في يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة جالسا واثنان من أصحابه يتسابان، يعني بينهم مشكلة، وأحدهما قد انتفخت أوداجه وأحمر وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب إليه أحد الصحابة يذكره بهذا، فماذا كان رده؟ كان رده قويا. لماذا؟ لأن الغضب استولى عليه. قال أتراني مجنونا، يعني لما تقول لي هذا الكلام أتراني مجنونا. لهذا بارك الله فيك يجب على الإنسان أن يسيطر على تصرفاته وأقواله وأفعاله. مسألة المؤاخذة هذه يرجع فيها إلى درجة الغضب وإلى حالة المصيبة. لهذا الآن عند القضاة مثلا في مسائل الطلاق يسألون الغضب على ثلاثة مراتب، على ثلاثة مراتب، من المراتب الإغلاق. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، وانظر إلى التعبير بالإغلاق، يعني تغلق أمام الإدراك، تغلق أمام منافذ الإدراك عنده، تغلق، ما يكون هناك يعني قدرة على التفكير، مثل ما يقولون انشل تفكيره وما سيطر على تصرفاته. كذلك في بعض في المصيبة أيضا، أن يعني بعض الناس والعياذ بالله قد يقول كلمة يعني هي قد تكون من القوادح والنواقض نعوذ بالله، لكن لما يسأل يقول أبدا، يحلف أيمان بأنه ما قاله، هذا ما يؤاخذ. لكن إذا كان فعلا يدرك ويعلم وقال هكذا لا يؤاخذ عليه، يؤاخذ عليه، نسأل الله السلام والعافية. لهذا الإنسان يجب عليه أن يعود نفسه على الصبر واحتساب الأجر وعلى الحلم وعلى الأناة، وأن يحذر من، لأن الشيطان يحضر عند الغضب ويحضر عند المصيبة، وهو يريد لسانك وقلبك، الشيطان يريد قلبك ولسانك حتى فعلا تقول الشيء الذي يسخط الله جل وعلا. علي من عمان يسأل يقول يعني بعض الأشخاص إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن يجلس، ثم بعدما ينتهي المؤذن يقوم ويأتي بتحية المسجد، هل هذا الفعل صحيح؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وبالنسبة لهذا الداخل ينظر، فإذا كان عاجزا لا يستطيع الوقوف مثلا، كبير في السن، عنده مشاكل صحية، لا حرج، لا حرج، لأن العلماء حملوا الأمر على السنية والاستحباب، والنهي على الكراهة، على الكراهة لا على. أما إذا كان يستطيع البقاء قائما فترة الأذان فإنه لا يجلس، لا يجلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: هل هناك أدعية لتجنب الإنسان الشهوات والأهواء؟ يا علي بارك الله فيك، الأدعية كثيرة، الأدعية كثيرة، منها أدعية قرآنية، ومنها أدعية نبوية، منها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأيضا منها: اللهم أني أعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم أني أعوذ بك من مضلات الفتن. ومنها: اللهم أني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر يدي ومن شر رجلي ومن شر منيي ومن شر فرجي، وبقية الأشياء التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى منها. ومع الدعاء والاستعاذة يا علي ينبغي له أن يقطع الذرائع ويسد الطرق الموصلة إلى مثل هذه الأشياء التي توقع الإنسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى. تفضل يا وليد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول: في شركة الناس تطلب على الإنترنت وإحنا نقوم بتوصيل الطلبات إلى البيوت، ولكن هذه الطلبات تأتي مغلفة يا شيخ، كلها مغلفة، لا ندري ما في، ما يوجد في داخلها، ولكن أنا على يقين أن من هذه الطلبات تكون في الداخل من الخمر والمنكرات، ما حكم العمل بهذه الشركة؟ إن
شاء الله يا وليد.
السؤال الثاني: قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هل هناك طريقة يا شيخ أن أنا أكون من هذا الفريق اللي الله عز وجل ذكرهم في القرآن؟ أنا في كنت في بعد عن الله عز وجل يا شيخ، والله عز وجل الحمد لله تاب علي وتوبت توبة نصوح لله عز وجل وعملت عمل صالح، وأنا ذكرتك في السابق أن الله عز وجل ابتلاني في السجن، والحمد لله رب العالمين أنا بعد ما خرجت من السجن الله عز وجل من علي بحفظ القرآن الكريم. هل أحسب هذا العمل أن الله عز وجل تأخر لي الوقت ويسر لي الطريق أن الله عز وجل قبل توبتي وأكون من هذا الفريق؟
إن شاء الله. أبشر يا وليد، بارك الله فيك. تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ. شيخ عندي سؤال واحد. أمس صلاة العشاء أنا دركت الإمام، يوم دخلت المسجد الإمام كان راكع في الركعة الأولى، وطبعا نحن عندنا مسجد شيخ كبير، فلاحظت أن آخر الصف الأول كان فيه فرجة، وفي جماعة بدأوا يصفون في الصف الثاني، فأنا كنت موقن أني أنا حتى لو بوصل عنده بالصف الثاني يمكن الإمام ركع من الركوع، فأنا فضلت أني أنا أمشي لين آخر الصف الأول وأسد الفرجة. فالحين الفعل هل هذا هو شو الأوجب علينا؟ أني أنا أدرك الركعة وفي الصف الثاني، ولا أنا أسد الفرجة اللي كان صفق الأول
ورفع الإمام من الركوع؟
إيه نعم، رفع الإمام من الركوع.
إن شاء الله يا محمد.
شكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا مات الله.
عليكم.
عليكم السلام. الله
شيخنا عندي سؤال واحد. شيخ شخص راشد يتعمد يقتل الحمام بالسيارة وقتله، فهل عليه كفارة ولا بس التوبة تكفي؟
يعني محترف قتل الحمام ولا حصل مرة؟
لا لا لا، هي مرة واحدة بس
زي.
يعني من زمان بس كان قاصد يعني.
ايه طيب يا مثل الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك الذي يتتبع فينا.
تفضل أختي.
سؤالي الأول: كنت سألتك الحمد لله على التقصير، جاوبتيني على مدة التقصير، الآن على سؤال بالنسبة للصلاة، لكن نسيت أسألك المدة، مثلا انتقلنا من مكان لمكان، هل المدة تكون 4 أيام؟ فقط أو حسب المدة التي نجلس فيها، أو لا يجب أن ننوي المدة التي سنجلس في المكان لكن بالنسبة للتقصير؟
لكن تتنقلون أنتم؟
نعم نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أخت ذهبت للعمرة وتوفي زوجها هناك، كان بقي لها 5 أيام للرجوع إلى بلدها الأصلي، وعندما رجعت هناك من لامها قال لماذا لم تغيري التذكرة وترجعين في اليوم الذي توفي فيه زوجها، وكانت تهبط إلى المسجد لكي تصلي فرض، هل ما فعلته صحيح؟ وإذا كان غير صحيح ماذا يجب عليها؟
يعني لما توفي زوجها هناك هي بقيت مدة العدة كلها إلا
لا
خمسة
لا أيام.
أيام
لا لا 5 أيام فقط، كانت تنتظر كانت تنتظر الرجوع مع المجموعة التي
نعم
ذهبت معها.
نعم
لأن
طيب.
بالنسبة للسؤال الأخير، بالنسبة لمدة العزاء، هل هي 3 أيام فقط؟ وهل المعتدة تقبل تعازي العائلة، أفراد العائلة سواء ذكور وإناث مثلا من غير المحارم، أبناء الأعمام، أبناء الخال وأبناء، هل يجوز أم لا؟
إن شاء الله يا مريم.
الله يكرمك يا شيخ، ما تنسنا من صالح دعوات.
الله يحفظنا وإياك. تفضل يا سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة.
مرحبا، تفضل يا سالم.
السؤال الأول، نصيحة حديث من غش أنا فليس منا والمكر والخداع في النار.
أعد الحديث يا سالم.
من غش أنا فليس منا والمكر والخداع في النار.
نعم.
السؤال الثاني، حديث لو لا أنا شق على أمتي لا مرتهم بالسواك اللي طلع حتى المرة هل تؤجر إذا
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي هل هو مسلم؟
أبو جعفر محمد
بن موسى الخوارزمي.
الخوارزمي إيش عنده من كتب هذا؟ عنده كتب هو؟
نعم. مؤسس علم الجبر.
ها؟
مؤسس علم الجبر.
مؤسس علم الجبر. طيب يا سالم بارك، كم عمرك يا سالم أنت؟
15 سنة.
ما شاء الله، حفظك الله حفظك الله، بارك الله فيك. يلا أم الياس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل.
المرأة اللي في الشكل عندها 14 و10 أيام عادي تفرقت الشاشة في بعض الأحيان، يلصون العيال يلصون طيور الجنة كذا أطفال، وأنا أكون عندهم عادي ولا
يعني تتفرج على التلفزيون؟
أيوة تفرج على التلفزيون، بعض الأحيان طيور الجنة، بعض الأحيان أطفال يتفرجون العيال وأنا أشوف.
طيب يا أم إلياس.
يلا الله يحفظك.
بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. طبعا أشرف من ليبيا ما أكمل سؤالا، قطع الاتصال من عنده. عبيدة من سوريا بارك الله فيه يقول في باب التطير، بعض الأشخاص يعتمدون في الاستخارة على رؤية منامية أو حلم مثلا، وقد تكون حلم من الشيطان فربما تطيروا بذا، هل هذا من التطير؟ عبيدة من سوريا بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لي التطير لا شك بأنه محرم، وهو من أعمال أهل الجاهلية، ويضرب في جذور التاريخ من قديم، حتى إن بعض الأنبياء كان أقوامهم يتشاءمون بهم والعياذ بالله، إنا تطيرنا بكم. ولهذا لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العادة التي أحيت في الجاهلية. والتطير والتشاؤم معناهما واحد، ومعناه وأن يتشاءم الإنسان إما بالأسماء وإما بالأماكن وإما بالأصوات وإما ببعض المخلوقات مثل طائر الغراب أو طائر البومة مثلا، وإما ببعض الأشخاص الذين عندهم بعض الأوصاف. هذا كله مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يتنافى مع التوكل على الله وتفويض الأمر لله، وفيه التفات القلب إلى مثل هذه الأشياء على أنها فاعلة مؤثرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون مسألة التطير والتشاؤم. وبالمناسبة يعني التطير قد يطرأ على القلب لكن يرده الله تعالى بالتوكل، كما قال عبد الله بن مسعود: ما منا إلا و ها، لكن الله يذهبه بالتوكل، التوكل على الله عز وجل. فأحيانا بعض الناس سبحان الله يعني مثلا يحصل له حادث في مكان معين كل مرة فيبدأ يتشائم في هذا المكان، يتشائم والمكان هذا ليس هو فاعل ولا مؤثر ولا خالق، لكن لما يتوكل على الله يمضي ولا يضره شيء. بعض الناس الآن يقول لك: والله كل ما دخل علي فلان مرضت مثلا، فيبدأ يتشائم بهذا الشخص، وهذا غلط، هذا غلط. لهذا لما يكون عند الإنسان توكل على الله وتفويض الأمر إلى الله واعتماد عليه ويقيم بالله عز وجل لا يضره مثل هذه الأشياء. وما ذكره الأخ عبيدة من قضية بعض الناس يستخير ثم يقول أنام فإن رأيت رؤيا أو حلم يبني الأمور على ما يراه في المنام، هذا غلط يا أخواني وأخواتي. ما ثبت عندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن المستخير ينام يعني ينتظر النوم حتى يرى رؤيا، إما يمضي وإما يحجم، ما في شيء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليقل. يعني أنت الآن بعد نصف ساعة ستمضي إلى عمل معين، إلى سفر، إلى دراسة، إلى وظيفة، إلى شراكة، إلى شراء منزل، إلى كذا، تستخير الله سبحانه وتعالى ثم تمضي، ما تجلس تقول: لا أنا سأنام في الليل وأرى، ما في شيء من هذا القبيل. وقد يقود هذا إلى التشاؤم والعياذ بالله، مثل ما ذكر الأخ السائل عبيدة بارك الله فيه، فيرى الإنسان رؤية منامية وهي قد يكون حلم شيطاني ليصرفه عن هذا الأمر، هذا المشروع، مشروع زواج، مشروع طلب علم، مشروع شراء، مشروع تجارة، مشروع سفر، يصرفه عنه فيتشائم، يدخله يعني يفتح الشيطان ثغرة في قلب هذا الإنسان. فلذلك يا أخوان انتبهوا لهذا. بعض العلماء قال: إن حصل رؤية منامية من دون تقصد لها، يعني ما قصده هو، ما قال الآن أنام لأرى، لا، استخار الله عز وجل ثم الله عز وجل أراه رؤية مبشرة مثلا، شاف أن هذا الأمر متيسر الحمد لله، لكن ليست هي الأصل ولا يعتمد عليها. بارك الله فيك. عبيدة من سوريا يسأل يقول: يعني في باب الذبح لغير الله قرأت في أحد الشروح أن من ذبح دابة لأجل صلح أو لأجل يعني صلح بين طرفين فإنها لا تؤكل. عبيدة من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة للمسألة هذه فيها تفصيل بارك الله فيك. أولا بالنسبة للذبح لغير الله، هذا من الشرك به سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسكي يعني ذبيحتي، نسكي يعني ذبيحتي، ولذلك قال جل وعلا: فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر. النحر هو الذبح لله عز وجل، مثل الأضاحي والهدايا وبقية الأشياء والذبائح أيضا اللي هي على سبيل العادة. ولهذا في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ولذلك أي ذبيحة على صنم أو على نصب أو على قبر هذه ما تؤكل، هذه والعياذ بالله ميتة لأن ذبحت لغير الله. قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني لأنه أصلا هم يقدمونها إلى هذه القرابين، واضح. الأمر الثاني في ذبائح محرمة لكنها قد تؤكل، يعني الفعل محرم لكنه قد يأكله الإنسان، وهي الذبائح مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طعام المتباريين، هذه الطعام الذي هي من على سبيل المقامرة، على سبيل المقامرة يحصل بين اثنين مقامرة: إن فزت عليك تذبح كذا وإن فزت علي سأذبح كذا مثلا، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يدخل في المقامرة. لكن هل تحريمه تحريم مقاصد أم تحريم وسائل؟ يعني بمعنى هل التحريم لذاته أم للسبب والوسيلة؟ ف فمن أهل العلم من قال لا يؤكل بإطلاق، ومنهم من قال يأكله غير المتباريين، لأن هذا يعني من حيث الأصل هي ذبيحة لله عز وجل، لكن الفعل هو المحرم، الفعل هو المحرم. المسألة الثالثة ما يتعلق بذبائح الصلح اللي ذكرت أنت. طيب ما المقصود بذبائح الصلح؟ هل هناك في الشريعة شيء اسمه ذبيحة للصلح؟ ما في شيء، لكن جرت عادة الناس يا عبيدة بارك الله فيكم، يمكن الذي قرأت له الشرح قد يكون وقف على يعني اعتقاد قبيلة من القبائل أو ناس في ناحية من النواحي عندهم اعتقاد في هذا، ممكن، ولذلك ذكر بأنه ينهى عنه. لكن العادة جرت أن الناس مثلا إذا حصل بينهم صلح يعني يحتفلون بهذا الصلح ويفرحون، وربما صنعوا وليمة من جملتها ذبائح وأطعمة وفواكه، ما هذا على هذا من العادات، هذا من العادة ما يدخل في العبادة، فلا بد من فهم هذا التفصيل حتى تتضح الصورة بارك الله فيك. عبيدة من سوريا يقول أنا استمعت لشرح لكم في قضية حديث جابر في صاحب الشجة، يقول أشكل علي مسألة الماء القليل والتراب غير ذلك. عبيدة بارك الله فيك، بالنسبة لحديث جابر أولا من جهة الإسناد محل بحث وكلام عند أهل العلم، فمنهم من يضعف الحديث، والراجح القول الثاني بأن الحديث حديث صحيح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للموضوع الحديث، من موضوع الحديث صاحب الشجة هو أجنب ثم سأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا، لأن الجنابة موجبها الغسل، فقالوا ما نجد لك رخصة. يعني من حيث الأصل صحيحة، لكن من حيث التنزيل على الواقع خطأ. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في آخر الحديث؟ قال قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، فقال قتلوا قتلهم الله. هي من حيث الأصل صحيحة، من أجنب اغتسل، لكن من حيث تنزيلها على واقع معينة لا، هم قتلوا هذا الرجل بسبب هذه الفتوى. المسألة الثالثة هي الكلام أهل العلم. طيب هذا الذي شد على رأسه عصابة بسبب الشجة، هل يعني ينتقل إلى التيمم مباشرة، أم أنه يغتسل ويتيمم عن هذا الجزء، أم أنه يغتسل في الجزء الذي ليس فيه الجرح؟ عندنا ثلاثة أقوال. من أهل العلم من قال ينتقل إلى التيمم مباشرة، وهذا قول معروف يعني أصحابه. القول الثاني قالوا يكفيه أن يأتي بالقدر الذي يستطيعه، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم. ولذلك الفقهاء وضعوا قاعدة فقهية هي باستقراء نصوص القرآن والسنة، أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فقالوا يكتفي بهذا. طيب هذا الجزء المغطى قالوا يمسح عليه من أعلى بيده مسحا لا غسلا. القول الثالث، طبعا هؤلاء يقولون بأنه ما يمكن أن يجمع بين طهارتين في فعل واحد، كيف نجمع بين الطهارة المائية والطهارة الترابية؟ القول الثالث قالوا بالجمع، يجوز الجمع بين الطهارة الترابية والمائية، فقالوا يغتسل في بدنه الذي ليس فيه جرح ويتيمم عن هذا المعصوب عليه، يتيمم عنه، لأن لفظة حديث جابر جاء في لفظة ويتيمم يعني عن الباقي، فلذلك الاحتياط أنه يغتسل ويتيمم عن هذا الجرح. هذا اللي يعني التفصيل فيه. قضية أنه وجد بعض الماء، هذا ليس فقط في صاحب الشجة، يعني شخص الآن عليه جنابة وجب عليه الغسل فلم يجد إلا ماء قليل ما يكفي أصلا في الوضوء فضلا عن الاغتسال، نقول ينتقل انتقال كامل إلى التيمم، لأنه فاقد للماء حتى وإن وجده قليلا، وجد ماء قليل يصلح للشرب أو كذا، يعتبر في حكم الفاقد الماء فقدا كاملا. عبيدة من سوريا يقول يريد وصية لطالب العلم في بلد يعني فيه فتن. يا عبيدة بارك الله فيك، ما في أجمل من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفتن وأبدى فيها وأعاد ووصفها صلى الله عليه وسلم وصف دقيق جدا، ولذلك طيب لطالب العلم أن يقرأ في أحاديث الفتن ولا يقرأها بعيدا عن شروحات العلماء ينتبه. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يقرأ في أحاديث الفتن ثم ينزلها على وقائع، وهذا التنزيل غلط. لهذا العلماء يقولون أحاديث الفتن ممكن أن تقول في الأشياء التي مضت، هذا الحديث دل على الفتنة التي مضت، أما الواقع والمستقبل لا، إلا إذا جاء نص يحدد الزمان والمكان والحال والأشخاص نعم. أما قضية أنه يأتي طالب علم فيقرأ في أحاديث الفتن ثم ينزلها على واقع، هذا من أكبر الخطأ الذي يقع فيه بعض طلاب العلم. ووصايا النبي عليه الصلاة والسلام ألخصها لك في التالي: أولا، ينبغي للإنسان أن يعني يتعلق بالله عز وجل وأن يسأله الثبات، ومن جملة ذلك أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان فقير إلى ربه فقر ذات وفقر صفات، والله له الغنى المطلق والكمال والجلال المطلق سبحانه وتعالى، فينطرح على عتبات المولى سبحانه وتعالى ويتعرض لنفحاته ويسأله جل وعلا بإخلاص نية وإصلاح طوية وبتذلل وبرغبة وبخضوع لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، بارك الله فيك، يكثر من العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، يكثر من العبادة. الثالث، يكثر من الصمت، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صمت نجا. الحديث في الفتن أحيانا تراق به دماء، وأحيانا تنتهك فيه أعراض، وأحيانا يسطى فيه على أموال، يسطى الإنسان فيه على أموال، ولذلك يكثر من الصمت، وقد طبق هذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثالثة، التزام الجماعة، وذلك بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وتأليف القلوب عليهم، والصبر على ما يحصل منهم من بعض التجاوزات والشيء، يصبر عليهم، لأن قاعدة الشريعة أن المفسدة العظمى تفوت بارتكاب المفسدة الصغرى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الفتن أمر بلزوم طاعة ولاة الأمر، أمر بلزوم طاعة ولاة الأمر. الخامسة، مسألة اللزوم العلماء، غرز العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البركة مع أكابركم، والمقصود بالكبراء هنا كبراء السن وكبراء العلم. كبراء السن لأنهم هم أشجار الوقار، هم ركب الصعبة والذلول، هم نضجوا من خلال معرفتهم بهذه الحياة، ولذلك الإنسان يستطيع أن يقتطف خبرة 50-60-70 سنة من شخص عاقل ناضج فيستفيد منها بدل ما يبدأ من جديد. فلذلك كبار السن مهم جدا الإفادة منهم. كبار السن المقصود فيهم يعني أهل الصلاح والإيمان والطاعة والعبادة، لأنه يوجد من كبار السن من هو متهور يعني، وإن كان نادرا يتجنبه الإنسان لكن الغالب. والكبير الثاني كبير العلم اللي على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة الكرام، حتى لو كان صغيرا في السن أكابركم كبير العلم، لأنه تشرب القرآن والسنة وتشرب منهج الصحابة في التعامل مع الفتن، فأيضا لا يخرج يلزم غرزه، ولا يعني ولا ينعزل الإنسان عن العلماء. كذلك الحرص على اجتماع الناس، وذلك ببذل السلام وإطعام الطعام وبالنصيحة، الدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الانكباب على العلم والقراءة في العلم هذا مهم جدا، ويكون الإنسان حلس بيته ويلزم بيته ويبكي على خطيئته كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه عبيدة باختصار وبعجالة ووقت البرنامج يمضي. وليد من ألمانيا بارك الله فيه يقول: في يعني شركات تطلب من الإنترنت يعني أشياء ثم نحن نقوم بتوصيلها، يقول هذه أشياء مغلفة ما ندري، لكن أحيانا يغلب على الظن بأن فيها شيء محرم، ما حكم العمل في مثل هذه الحالة؟ وليد من ألمانيا بارك الله فيك، بالنسبة لعمل الإنسان أجير عند الآخرين سواء أجير خاص أو أجير عام، ومن جملة ذلك نقل البضائع سواء المعلومة أو المجهولة، الأصل فيه الحل والجواز والإباحة. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء والناس يتبايعون وعندهم معاملات وعندهم بيوعات وتعاملات، وأقرهم عليه الصلاة والسلام ثم حرم ما يعني أمره ربه جل وعلا باجتنابه. فالأصل يا أخي الفاضل في عملك الأصل الجواز والحل. إذا غلب على ظنك أن الأمر الذي أنت تريد أن توصله البضاعة أو الأمر المغلف مثلا غلب على ظنك بأنه يحمل شيئا محرما فالورع اجتناب ذلك، الورع اجتناب ذلك. أما إذا كان مجرد ظن وشك فأنت في على الأصل على الإباحة، بارك الله فيك. لكن تقول لا أنا أعرف هذه الشركة إنما هي للمحرمات كالخمر والخنزير، لا ما يجوز لك يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. أما إذا ترددت وخفي عليك فتبقى على الأصل. وليد من ألمانيا يقول يعني في قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يقول هل هناك طريق يعني أن أكون ضمن هذا الطريق؟ أنا كنت مسجونا فمن الله عز وجل علي بالتوبة ولله الحمد وخرجت يعني أحفظ القرآن وشيء من هذا القبيل. وليد من ألمانيا بارك الله فيك. أولا يا أخي الفاضل أنت تحتاج أولا إلى حمد الله وشكره والثناء عليه الذي من عليك بهذه الهداية وفسح لك في عمرك ومد في أجلك ويسر لك طرق التوبة، فهذه نعمة من نعم الله. فانظر إلى السجن الذي دخلته مع أنه مؤلم ومحزن ومؤذي وفيه من الشيء الذي يعرفه من دخله، لكن الله تعالى جعل لك الفرج من هذا السجن. مثل يوسف عليه الصلاة والسلام من قاع الجب إلى عرش مصر عليه الصلاة والسلام، الفتية في الكهف من ضيق الكهف إلى سعة الدنيا والآخرة. فاحمد الله، قل اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء. أمر الثاني، أكثر من الدعاء لله عز وجل بالثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واختر الأوقات التي مظنت إجابة الدعاء وانطرح على عتبات مولاك وتدلل بين يديه سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني التوبة، أنت تبت عن ماضي أسود كما ذكرت فأبشر بخير. هذه الآية والله من أعظم البشائر لهؤلاء العصاة الذين عاشوا حقبة من الزمن مليئة بالمعاصي والخطايا والآثام، ثم نمن الله عز وجل عليهم بالهداية وبالتوبة. قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في أحد وجهي التفسير التبديل هنا يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئات السابقة التي اقترفوها يقلبها الله إلى حسنات. والوجه الثاني يبدل الله سيئاتهم يعني الأعمال التي كانوا يعملونها هي سيئات، يبدلها إلى فعل يجني منه حسنات. كان يكذب أصبح صادقا، كان يشرب الخمر ترك شرب الخمر، كان يزني ترك الزنا، كان كذا هكذا. هذا الوجه الثاني من أوجه التفسير الصحيح الثابت الوارد عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك أخي الفاضل أنت الآن لابد من عمل صالح حتى فعلا تصدق مع ربك جل وعلا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح، عمل عملا صالح، أنك السيئة التي كنت تعملها تعمل بضدها، كنت تترك الصلاة تواظب على الصلوات، كنت تفعل كذا تفعل كذا، حتى لو كان الشخص عنده كتاب أو مؤلف أو رسالة كتبها سيئة تغضب الله عز وجل يتبرأ منها ويكتب غيرها فتكون هذه الحسنة محية لهذه السيئة. هكذا يستطيع الإنسان أن يعيش عيشة رضية وحياة هنية ويتنعم بهذه الحياة في مع الإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد. محمد بن أبو ظبي يقول أدركت الإمام وهو راكع لكني لاحظت بأن الصف الأول فيه فرجة والناس بدأوا يعني يصفون في الصف الثاني، فقلت لا أنا أدرك الفرجة ففاتتني الركعة، هل فعل الصحيح؟ أحسنت يا محمد بارك الله فيك. ذلك أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة في الحديث طبعا قال له زادك الله حرصا ولا تعد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولهذا أنت ما فعلته صحيح وأيضا فيه أجر، وهي قضية أول شيء أدركت الجماعة ولله الحمد. الشيء الثاني خير خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسدها. بارك الله فيك أختي أمت الله من أبو ظبي، أم مريم من فرنسا، سالم من ليبيا، أم الياس بالسعودية. سامحوني وقت البرنامج انتهى، الظاهر اليوم طولنا في بعض النصائح والتوجيهات، لكن إن شاء الله خير للجميع. غدا إن شاء الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.